الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في الطائفة الثانية من الروايات التي يستدل بها على أن طبيعي الكذب ليس من الكبائر، وإنما الكبائر حصة خاصة، وإنما الكبيرة حصة خاصة من الكذب، وبالتالي لا بد من رفع اليد عن إطلاق الطائفة الأولى الدالة على أن جميع أفراد الكذب من الكبائر. ودخلنا في الرواية الأولى في الطائفة الثانية التي يستدل بها على نفي الإطلاق، نفي إطلاق أن جميع أفراد الكذب من الكبائر، وهي رواية أبي خديجة: إن الكذب على الله تعالى ورسوله، على الله ورسوله من الكبائر. عليكم السلام ورحمة الله. وقد ذكرنا بالأمس تقريب الاستدلال بهذه الطائفة. الشيخ الأعظم قدس سره اعترض على الاستدلال بهذه الرواية لنفي الإطلاق، وبيان ذلك يحتاج إلى تذكير بمقدمة أصولية، وهو أنه ذكروا في بحث العام والخاص والمطلق والمقيد، هو أن التعارض فرع التكاذب بين الدليلين، وهذا يعني أنه لا بد من الاختلاف بين العام والخاص أو المطلق والمقيد بلحاظ الكيف إيجابا وسلبا، فلا بد أن يفرض أن أحدهما يثبت والآخر ينفي. ولهذا قالوا يشترط في التعارض اختلاف الدليلين في الكيف، اختلاف الدليلين في الإثبات والنافية، فلا تعارض بين مثبتين ولا تعارض بين نافيين. وتطبيق ذلك: إذا جاءنا دليل وقال أكرم العلماء، فمفاده ثبوت وجوب الإكرام للعلماء. فإذا جاء دليل آخر وقال لا تكرم العلماء الفساق، فهنا يحصل التعارض غير المستقر بين الدليلين، أحدهما يثبت والآخر ينفي، فيتعارض الدليلان في العالم علماء الفساق، الأول بعمومه يقول أكرم، الآخر يقول بخصوصه لا تكرم، فيتوارد حكمان متغايران على موضوع فيحصل التعارض. إذن التعارض هنا يتصور بين المثبت والنافي. وأما لو كان كلاهما مثبتان، أحدهما يقول أكرم العلماء والآخر يقول أكرم العلماء العدول، فلا تعارض بين الدليلين، بل أن الدليل الثاني مسالم للدليل الأول، موافق للدليل الأول غير مصادم له، بينهما تسالم، لسان مسالمة لا لسان مصادمة يقولون، بينهما تسالم كلا، وبالعكس الدليل الثاني تطبيق للدليل الأول. أكرم العلماء، أكرم العلماء العدول، ويذكر الثاني ويخاص للمزية، مثلا له مزية وهم العدول. وكذا إذا لا تعارض بين مثبتين، وكذا لا تعارض بين نافيين. لو قال لا تكرم علماء النجوم وقال لا تكرم علماء النجوم الكفار، في تعارض؟ لا يوجد تعارض، كلاهما نافيين. إذن يشترط في التعارض اختلاف الدليلين في الكيف، واضح إن شاء الله، إيجابا وسلبا. ومن هنا دخل الشيخ الأعظم في الاعتراض في المقام، فقال فيقول عندنا دليل يقول كل الكذب، كل أفراد الكذب من الكبائر كبيرة. هذه الطائفة الأولى اللي مرت علينا، طبيعي الكذب بجميع أفراده كبيرة. دليل يقول الكذب على الله ورسوله كبيرة، فكلاهما شنو شيخ حسين؟ كلاهما مثبت. هذا يقول كل الأفراد من الكبائر، هذا يقول الكذب على الله ورسوله كبير، كبير. ولا تعارض بين مثبتين، فلا تصلح الطائفة الثانية أن تخصص أو تقيد إطلاق الطائفة الأولى، بل ذكروا حيث لا تعارض بين المثبتين لماذا تصدى المتكلم لبيان بعض مصاديق المطلق وخصه بالذكر. قالوا خصه بالذكر لخصوصية، إما لأنه الفرد الأكمل، إما لأنه يريد أن يدفع توهم. وفي مقامنا خصه الكذب على الله ورسوله لأنه أشد أفراد الكذب في الكبيرة، فإن كون الشيء كبيرة تشكيكي، وأشد أفراد حصص الكذب ما هي؟ الكذب على الله ورسول. فلأجل هذا خص هذا بالذكر لأنه من الحصص ذات الكبائر الشديدة العظيمة. فكيف يا أصحاب الاتجاه الثاني جعلتم هذه الرواية، رواية أبي خديجة، مخصصة لإطلاق أي طائفة؟ الطائفة الأولى، مع أن اللسانين لسان مثبتين ولا تعارض بين المثبتين. ولهذا نحن أمس الدابر حاولنا في تقريب الاستدلال أن نثبت ونبين كيفية التعارض بين الطائفة الأولى وبين رواية أبي خديجة. التفت، أمس حاولنا عليكم السلام ورحمة الله نبين كيفية التعارض وندفع إشكال، ما ذكرنا هالإشكال اللي أخذنا لليوم كلام الشيخ، كيف نتصور التعارض بين المثبتين في بحثنا. وقلنا بالأمس، نكرر هذه النقطة لكي يتضح البحث، أنه يقول أصحاب الاتجاه الثاني نحن درسنا الأصول، مو بس أنتم درستم الأصول تشكروا علينا بالأصول، نحن أيضا درسنا الأصول ونعرف أنه لا تعارض بين مثبتين، متعلمون نخوف، هذا مطلب سهل ندري عنه. ولكن نقول التعارض بين الطائفة الثانية بلحاظ مدلول الالتزام في المفهوم مع الطائفة الأولى. فمصب التعارض هو المدلول المنطوقي ليس المنطوق الذي هو إثبات. مصب التعارض المفهوم الذي هو المدلول الالتزامي. وقلنا بأحد تقريبين، إما مفهوم كلي يا شيخ مالك، لا تفكر هنا وهناك، للي ما تسوى الدنيا تفكر، إما مفهوم كلي بدعوى أن الرواية في مقام الاحتراز، تذكر شيخ مرتضى، الرواية في مقام التحديد، في مقام إعطاء الضابطة، أمس ذكرنا هذا المطلب، والروايات التي والكلام الذي في مقام التحديد ينعقد له مفهوم، حتى لو كان جملة لقبية، فضلا عنك لو كانت الجملة وصفية، فينعقد مفهوم في هذه الجملة. والمفهوم يا شيخ آدم مدلول التزامي، مفاده نفي الطبيعي الحكم عند انتفاء القيد، ما درسنا في الأصول المفهوم، نفي طبيعي الحكم عند انتفاء القيد. فعندما تقول الرواية الكذب على الله ورسوله من الكبائر، معنى عند انتفاء القيد على الله ورسوله، تنتفي كون الكذب من الكبائر. فالمدلول الالتزامي الناشئ من المفهوم في مقام التحديد أن ما ليس كذبا على الله ورسوله ليس من الكبائر، فيحصل التعارض بين المدلول الالتزامي اللي هنا في وبين الطائفة الأولى، فيكون التعارض بين كل أفراد الكذب من الكبائر وكل ما ليس كذبا على الله ورسوله ليس من الكبائر، والنسبة هي العموم والخصوص المطلق، واضح المطلق. فنرتكب صناعة التقييد التخصيص حسب العموم، تخصيص مطلق تقييد، هذا بيان أول. وبيان ثاني ذكرنا، لا نحن لا نقول أن الرواية في مقام التحديد، لا دليل على أن الرواية في مقام التحديد وإعطاء الضابطة، ولكن ينعقد مفهوم جزئي للوصف. قلنا هذا المطلب، قلنا الجملة الوصفية كما ذكر جمع من الأعلام كما درسنا في الحلقة الثانية في الحلقة الثالثة أن لها مفهوم جزئي، وهو انتفاء المحمول عند انتفاء القيد، انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، بحيث ينقض الموجب الكلية. ومفاد المفهوم الجزئي السالب الجزئية، فيقال مقتضى تقييد الكذب الكبير بكونه على الله ورسوله أنه إذا انتفى هذا القيد وهو كونه على الله تعالى ورسوله ينتفي الكبير ولو عن بعض مصادق الكذب على نحو الموجب السالب الجزئية، يعني بعض ما ليس كذبا على الله ورسوله كبيرا، بعض كبيرا، الأول مفهوم كلي ليس كبيرا، الأول مفهوم كلي كل ما ليس كذبا على الله ورسوله كبيرا، سالبة كلية، الثاني سالبة جزئية، ونقيض الموجب الكلية في الطائفة الأولى سالبة، فيحصل التعارض. إذن احنا مفتهمين الأصول إن شاء الله الحمد لله، والمورد من موارد التعارض بين المدلول الالتزامي والمدلول المطابقي، ولكن على مبان الشيخ الأعظم يقول لم يثبت أن الرواية في مقام التحديد دعوة لا دليل عليها، وأما المفهوم الجزئي فلا يقبل به الشيخ الأعظم ولا الميرزا النائيني ولا المحقق الإصفهاني ولا العراقي الكبار، كلهم ما يقبلون بالمفهوم الجزئي. نعم حتى الجزء ما يقبلون بالله. دفعوا إشكال اللغوية في محلها. إذن الشيخ الأعظم لا يقبل بفكرة المفهوم الجزئي لمفهوم الوصف، ولهذا يبقى كلام الشيخ الأعظم لا يوجد مدلول التزام في الرواية، وهو المفهوم كثير ما يوجد مدلول التزام، فيبقى في الميدان فقط وفقط المدلول المطابقي. هذا أولا. ثانيا يا شيخ حسين، مطالب كل أصول
لا يقبل قرينة على البس، قرينة على المفهوم في هذا
بصورة عامة. يقول الجملة الوصفية لا مفهوم لها، لا كلي ولا جزئي، مثل مشهور الأصوليين يقول الجملة الوصفية لا مفهوم لها أصلا، الجملة الوصفية ليس لها مفهوم.
هذا عند عدم القرينة،
بل ما في قرينة في المقام، أن الكذب على الله ورسوله من الكذب، لا يوجد قرينة في المقام. نعم. وثانيا لو تنزلنا وقولنا أنه بحسب القاعدة الكلية نقبل المفهوم الجزئي، إلا أن هناك نكتة التفت إليها، وهو أن إعمال صناعة التقييد عندنا مطلق لابن قيده، صحيح؟ إعمال صناعة التقييد إنما تصح لو لم يلزم تخصيص الأكثر، فلو أردنا أن نجعل هذه الرواية مخصصة للإطلاقات فتخرج جميع أفراد الكذب ويبقى فقط في تلك الإطلاقات الكذب على الله ورسوله، فهو تخصيص للأكثر، وتخصيص الأكثر شنو شيخنا؟ مستهجن قبيح، مما يعني أنه لا يمكن أن يكون المورد من موارد التخصيص، فينبغي حمل هذه الطائفة على معنى لا يوجب به تخصيص تلك الطائفة الأولى ككونها بيانا لأبرز المصادر. وهناك أيضا إشكالات أخرى في التخصيص نتركها في محلها إن شاء الله في مناسبات، نذكر نكات أخرى في مناسبات أخرى. إذن الشيخ الأعظم يقول يمكن حملها على كذب خاص، وهو أولى من تقييد المطلقات، واضح إن شاء الله. ولهذا قال فإن ولكن يمكن حملها على كون هذا الكذب الخاص اللي على الله ورسوله من الكبائر الشديدة العظيمة، حملها على أبرز مصادق الكبيرة، على الكبيرة التشكيكية أنه أشد أفراد الكذب من الكبائر، ولعل هذا أولى من تقييد المطلقات المتقدمة. شفت هذا مطلب كل أبحاث أصولية. هذا تمام الكلام في الرواية دلالة، الكلام فعلا في سند الرواية، هذا تمام الكلام في المقام الأول. المقام الثاني عبر المصنف عنها برواية أبي خديجة، ما قال صحيحة ولا قال موثق، والمصنف يلتزم في المكاسب بالتعبيرات، ها يعبر موثقة يعبر صحيحة، فهنا ما عبر أنها صحيحة، فلا بد من النظر في هذه الرواية. راجع أحد راجع سند الرواية؟ ها من هو راجع؟ أبو خديجة. خب
ماذا؟
نعم
في الكاف في المحاسن المذكور
السند الرواية. نعم شنو السند؟ يعني ما هو المشكلة؟ في مشكلة في السند؟ ما في مشكلة؟
هو النقاش في نفسه بالخديجة، ولا في سند مثلا الكافي ظاهر صحيح.
نعم في أبي خديجة المشكلة. شنو مشكلة فيه؟ بنت خديجة مو معلوم عند يعني مو ما تعرف عند العرب يكنون بالبنت. العرب لا يكنون بالبنت عادة. احنا في البحرين ما يكنون بالبنت، ما يقولون مثلا فلان ابن كوثر او ابو كوثر او كذا ابو خديجة، عندهم عين يكنون دائما بالولد، واذا ما عنده ولد يحطون لكنين. انتم هنا في ايران تكنون بالبنت عادي عادي ها؟ لو لا نعم ما في كنية اصلا. صار انتفاء الموضوع. انتم سيخنا في الحجاز تكنون بالبنت؟ احنا في البحرين شوي تحرزون. انا في انا ايام الاول ما ادري الان عادي طبيعي لا راح عادي يكنون بالبنت
بس اجل ولد
ما ادري بس يكنون بالبنت لان احنا مجتمعنا نعرف بعضهم عراقيين عادي. خب المهم خب اقول لك ابي خديجه يعني مو متعارف تعبير بالروى ابي خديجه. خب تفضل شيخ.
التعارف كان من كلام الشيخ لانه النجاشي وثقه ولكن الشيخ ذكر في مولدان
شنو نسوي يعني إذا الشيخ الطوسي ضعفه ووثقه في مكان والنجاشي وثقه شنو تصير النتيجة؟
ترى بالنهاية نحو النتيجة الشيخ الخوي قابلنا وثقة يعني إيه؟ النتيجة النهائية ولكن صار لابد من جمع الأقوال.
أحسنتم.
لا أدري لعدم تضعيف الشيخ لو من باب أنه كان
الشيخ الطوسي السيد الخوي ما قبل الشيخ الطوسي السيد الخوي انتهى إلى عدم وثاقته لا إلى وثاقته في الجزء التاسع في معجم رجال الحديث الجزء التاسع صفحة 25 أنتم رأيتم انتهى إلى توثيقه. المهم ها شيخ جعفر
الشيخ الطوسي وثق بالفهرس والنجاشي عفواً وثق بالفهرس والنجاشي وثقه بس العلامة
الحلي نقل
بأن الشيخ الطوسي ضعفه
أو وثقه فهو
نقل وثقه
أو ضعفه نقل اثنين أنه وثقه في موضع وضعفه في موضع وهذا
هو صار
منشأ
الإشكال والبحث والتوقف فيه.
الشيخ في كتاب آخر ضعفه مو وثقه.
إيه في كتاب آخر ضعفه لكن ما وجد
لهذا مصدر التوثيق ما. خب مع على كل حال جيد. خب الآن نحن نبحث السنة. إذا جئنا إلى سند الرواية هكذا الرواية سند الرواية هكذا الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد هذا سند أول وعلي بن محمد عن صالح بن أبي حماد هذا سند ثاني جميعا كلا السندين يشتركون الآن في هؤلاء جميعا عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة. الرواية لها سندان وكلا السندين يشتركان في الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة هذا مشترك ويختص كل من السندين بطريق أو بأشخاص عن الآخر والكلام فعلا تارة فيما يختص به الطريق الأول ثم ما يختص به الطريق الثاني ثم نبحث عن الأشخاص المشتركين في الطريقين فهنا ثلاث نقاط في السند النقطة الأولى ما يختص به الطريق الأول وهما الحسين بن محمد ومعلى بن محمد. أما الحسين بن محمد فهو ابن عامر الحسين بن محمد ابن عامر شيخ الكليني الحسين بن محمد ابن عامر شيخ الكليني ولا إشكال في وثاقته. وأما معلى بن محمد فقد اختلفت كلمات مثل السيد الخوئي قدس سره فيه ففي بعض الموارد حكم عليه بالضعف
وفي بعضها حكم تارة عليه بالتوثيق، وفي موارد ثالثة بالتعارض بين التوثيق والتضعيف. فاختلفت كلمات سيدنا الخوئي في حق معل بن محمد، توثيق تارة، تضعيف تارة، تارة يعبر بالتعارض بين التوثيق والتضعيف. ويمكن إثبات، وعمدة ما يمكن أن يكون طريقا لإثبات وثاقته نظرية المعاريف. فبناء على تمامية كبرى نظرية المعاريف يمكن إثبات وثاقة معل بن محمد، وباقي الطرق موجودة ضعيفة لا نتعرض إليها. إذن الطريق الأول حد يمكن تتميمه بنظرية المعاريف، هذا الطريق الأول ما يختص به. أما الطريق الثاني ما يختص به، وهو علي بن محمد وصالح بن عن صالح بن أبي حماد. أما الأول وهو علي بن محمد، فقد قال عنه الشيخ الطوسي خير فاضل، وقد استظهرنا في من مثل هذه التعبيرات شنه الوثاق، الوثاقة في بحث سابق في القتيبي. والذي يهون الخط أن النجاشي وثقه صريحا أيضا. إذن علي بن محمد لا مشكلة من جهته. أما صالح بن أبي حماد هي مشكلة، فلا توثيق له خاص، وتوجد عدة طرق لإثبات وثاقته. الأول ما نقله الكشي، شوف ما نقله الكشي، قال إن علي بن محمد القتيبي، إنما علي بن محمد القتيبي اللي بحثنا عنه في رواية العلل، علي بن محمد القتيبي نيسابوري، نقل له، يعني نقل للكشي، بأنه سمعت الفضل بن شاذان يقول في أبي الخير، من هو أبي الخير؟ وهو صالح بن سلم أبي حماد، هو راوينا سمونا أبو الخير، أبي الخير، صالح بن سلم أبي حماد الرازي، وقال علي القتيبي كان أبو محمد الفضل بن شاذان يرتضيه ويمدحه، ولا يرتضي أبو سعيد الآدمي. التفتين علي بن محمد القتيبي ينقل أن الفضل بن شاذان كان يمدح ويرتضي من؟ راوينا واضح أبي الخير، بلي اشتغل لكلكم خير، صالح بن أبي حماد واضح. وفينقل، ومن خلال هذا المطلب نكتشف أن القتيبي ينقل أن الفضل بن شاذان يوثق ما؟ يوثق صالح. فبناء على تمامية وثاقة القتيبي، لأن نقل القضية ما؟ القتيبي، فلا بد من إثبات وثاقة القتيبي. فبناء على تمامية وثاقة القتيبي بأحد الطرق الأربعة والخمسة التي تقدمت في دروس سابقة، هذا النقل يثبت بحجة، فيمكن الاعتماد على نقل القتيبي. كل واحد يوثق الثاني، واضح. وأما كما على مباني السيد الخوي الذي يقول لا دليل على وثاقة القتيبي، فلا يمكننا التعويل على نقل القتيبي أن الفضل بن شاذان كان يمدحه ويرتضيه. فعلى المباني السابقة، وقد تقدم بحث أن القتيبي يمكن إثبات وثاقته، إذن هذا الطريق تام، طريق أول لإثبات وثاقة صالح بن أبي حماد.
أن فضل بن شاذان كان يمدحه
ويرتضيه، هو يرتضى يعني التوثيق بعد يرتضي كيف يعينه وثقة. الطريق الثاني وروده نعم الطريق الثاني بعد زنة في أبي الخير. إذا واحد ما قبل الأول نقل الكشي يوجد طريق آخر لإثبات وثاقة صالح بن أبي حماد أنه لم يستثنى من كتاب نوادر الحكمة. إن شاء الله ما عليكم هالمطالب الرجال. حيث وقع البحث في من لم يستثنى من كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران صح كتاب نوادر الحكمة محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران حيث قال حيث كان له كتاب يسمى كتاب نوادر الحكمة جاء أستاذ الشيخ الصدوق وهو محمد بن الحسن بن الوليد وغربل الكتاب وفرز الروايات الذي فيه فقال ليس في عليه مطعان هذا ما عليه مطعان هذا شيخ كبير ولكنه روى في هذا الكتاب عن الضعفاء فمن فما رواه عن صف لثلاثين واحد استثنيه فقالوا اللي يستثني يعني شنو يحكم بضعفه والذي لا يستثني يحكم بوثاقته وصالح ابن أبي حماد لم يستثنى ليس من أحد المستثنيين من كتاب نوادر الحكمة فهذا يعني أن محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق المتشدد من نقاد الأخبار يوثق محمد يوثق من صالح بن أبي حماد وجاء الشيخ الصدوق أيضا وقال كل من وثقه شيخي فأنا أوثقه لأنه مطلع على مبانيه الصعبة فإذا هو وثقه سلم من أستاذي فأنا خلاص وثقه وجاء ابن نوح وقال كلهم كبار كلهم نقاد الأخبار يسمون في الحديث وجاء ابن نوح وقال لقد أصاب شيخنا ابن الوليد في كل ما ذكره إلا في واحد من محمد بن عيسى بن عبيد إلا في هذا فلم أدري ما رابه فيه ليش استثنى ما أدري ليش استثنى متفتين فإذا هم ابن نوح شنو وقع على الورقة كم واحد وقع وقع الشيخ الصدوق وقع ابن نوح وقع على الورقة اثنين بعد يشتري الكبار بينه بس ابن الوليد قال أنا ما ابن نوح قال أنا ما أدري وش لماذا استثنى محمد بن فإنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة ليش استثنى ما أدري صار بحث في محله في محل بحثنا هذا المطلب ما هي نكتة استثناء محمد بن عيسى بن عبيد من كتاب نوادر الحكمة إذن هذا شاهدنا أنه لم يستثن من كتاب نوادر الحكمة فبناء على هذه الكبرى أيضا يمكن إثبات وثاقته الطريق الثالث كثرة رواية الأجلاء عنه كثرت رواية الأجلاء عن هذا الشخص مع أن كثرة الرواية عن الضعيف من الأمور التي عندهم عيب حتى كانوا يطعنون يقول أنا لا أنخل عن فلان لأنه يكثر الرواية عن الضعيف مجرد أنه يكثر الرواية عن الضعيف لا ينقلون عنه يكتبون عيب تفتين فالأجلاء الكبار رووا عنه ولا يناسبهم أن يرون عن شخص ويكثرون الرواية عن شخص ضعيف فإذا كثرت الروايات من قبل الأجلاء عن شخص فهو أمارة الوثاقة كم صار؟ أبي الخير هذا بعد لازم نجيب له كثير أبي الخير الرابع من المعاريف الطائفة ورواياته محل ابتلاء ولم يتعرض له بقدح فنستكشف الحسن الظاهر الكاشف عن العدالة المستبطن للوثاقة إذن أربع طرق لإثبات وثاقة أبي الخير صالح بن أبي حماد وإن أمكن لشخص الدغدغ في الأول في الثاني، لكن مجموع بعدها بعد المجموع ضم القرائن بعضها مع بعض يوجب ركون النفس. بعد الواحد ما ترك النفس بعد ما نقول وش تسوي له بعد، لا أقل بالنظر المجموعين. نعم يقف أمام كل هالقرائن الأربع قول ابن الغضائري، هذا ابن الغضائري يقول سار برستي قم، يعرف كان في قم سار برستي يعني يعرف الأسرار، يعرف التفاصيل، يعرف تفاصيل الرواة، واضح. سار برستي قم يعني شخص وجيه في قم، يعرف يعني يدير قم، كان يعرف يعني كان له شخصية كبيرة وكان يستطيع أن يطرد الأشخاص من قوم ويرجع الأشخاص من قوم، وطرد بعض الرواة لأنهم كانوا ينقلون بعض طردهم بعضهم بعد أسف. المهم مو هو يعني مو هو شخص آخر. المهم ابن الغضائري معروف في محله في القراء في بحث مفصل عندهم في ابن الغضائري، حكم بضعفه، قال إن هذا صالح بن أبي حماد ضعيف، ولكن كما قرر في محله أنه هناك بحث في نسبة الكتاب إليه وفي قبول تضعيفاته، فإذا تمت نسبة الكتاب إليه وتمت تضعيفاته فلا بد من معالجة التعارض بين التوثيق والتضعيف على كل حال. خب هذا ما يتعلق، إذن الطريق الأول يمكن تتميمه، الطريق الثاني يمكن تتميمه أيضا، إذن هذين الطريقين فيما يختص بهما يمكن تتميمه. نأتي إلى الأشخاص المشتركة الآن بين الطريقين. الشخصيات المشتركة الأول الحسن بن علي الوشاء، قال عنه النجاشي وجه من وجوه الطائفة. هذا أعلى من الوعي بتقول ثقة، بعض الأشخاص عيب تقول أنهم ثقة تهيقت فيهم. لو سألك فلان المرجع ثقة تقول لي ثقة صعيب، هذا قدح فيه تقول لي ثقة، الأعلى من مراتب الوثاقة. النجاشي قال وجه من وجوه الطائفة، خلاص بعد نقطة على سطر. الثاني الشخصية الثانية أحمد بن عائذ الأحمسي، لا تحفظ هالأسماء صعبة شيخنا تنساهم، أحمد بن عائذ الأعمسي ولا إشكال في وثاقته أيضا لوجود توثيق له خاص. الكلام كل الكلام في أبو في أبي خديجة،
هذا النجاشي أثناء التوثيق كأنما مدحه بصحبته لأبي خديجة،
هذا آخر الآن يعني بيتي أبي خديجة الآن. إذن هذا ثقة وثقة من العذر الأحمسي، انجيل أبي خديجة. أبي خديجة وهو سالم بن مكرم أو مكرم، لا تدوق حالك في الصرف، هذا مكرم 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 محتملات موجودة كلها لها معاني. قد وثقه النجاشي صريحا، وأيضا نقل الكشي أن علي بن حسن بن فضال وثقه، إذن له توثيق من قبل النجاشي ومن قبل الحسن بن فضال. وفي قبال ذلك يوجد تضعيف من قبل الشيخ فقد ضعفه الشيخ في رجاله، وهناك تعبير له في الاستبصار يظهر منه عدم قبول وثاق، بل يظهر منه عدم قبول وثاقة أيضا في الاستبصار. وقد نقل العلامة أن الشيخ قد وثقه في بعض الكتب، صحيح؟ وقد نقل الشيخ أنه لا نقل العلامة شنو؟ التوثيق لو بتضعيف
نقل انه ضعفه واتقه ضعفه،
هو التضعيف عندنا شفناه، مشكلة في التوثيق ذاله، التضعيف رأيناه في كتاب الشيخ موجود، مشكلة وثقه وثقه في مكان آخر. فبناء على تمامية نقل العلامة الآن أنه الشيخ شنو ماذا فعل وثقه في مكان آخر، فعندنا مفردات ثلاثة. التفت الآن للطريقة المطلق: النجاشي وابن والفضل بن شاذان وثقه، الشيخ له كلامه وثقه تارة وضعفه تارة أخرى، فهنا كيف نتعامل في مثل هذا المورد؟ فوقع البحث في كبرى ومنقحة، ما منقحة في الرجال يعني ككتب مستقلة، ذكرها السيد الخوئي في تفاصيل معجم رجال الحديث. قالوا إذا كان عندنا شخص رجالي وثق شخصا ورجالي آخر وثق هذا الشخص وضعفه، كيف نتعامل في هذه الحالة؟ ما هو الموقف؟ فهنا اتجاه، اتجاه يقول بأنه ذاك الشخص الثاني الذي وثقه وضعفه يتعارض كلامه، فيتعارض توثيقه مع تضعيفه ويتساقطا، فيسلم توثيق الأول بلا معارض. فالتعارض شو يسمونه؟ تعارض ثنائي، يعني تعارض ما نق في مقامنا الشيخ الطوسي وثق أبي خديجة وضعفه، يتعارض توثيقه مع تضعيفه ويسقط كلام الشيخ، فلا يوجد عندنا إلا كلام النجاة، والنتيجة ما هي؟ التوفيق. ويسمى هذا بالتعارض الثنائي. اتجاه آخر يقول لا، توثيق النجاشي وتوثيق الشيخ أحد قوله يتعارضان مع تضعيف الشيخ، فالأطراف الثلاثة كلها في عرض واحد يسوون تعارض ثلاثي، يعني الثلاثة تقع في المعارضة، فتضعيف الشيخ يعارض توثيقه وتوثيق النجاشي. واضح الفرق؟ إذن قالوا هل التعارض ثنائي أو التعارض ثلاثي؟ إذا التعارض ثنائي لا ندخل كلام النجاشي في المعارضة، يتعارض فقط كلام الشيخ، كلامه يتعارضون يساقطون، الشيخ يروح كل حين يقول لنا شغلة، تعارض كلام الشيخ ساقطون، يرجع كلام النجاشي سالم عن المعارضة، أو أن الثلاثة يتعارضون. تبحثوا لنا عن هذه الكبرى، ما هو الوجه في كلا القولين؟ ليش التعارض ثنائي وليش التعارض ثلاثي؟ وما هو مقتضى الصناعة؟ هذه كبرى رجالية تحتاج إلى تنقيب. السيد الخوئي قدس سره يقول التعارض ثلاثي، فتضعيف الشيخ يعارض شيئين، يعارض التوثيق الصادر من الرجال، أي رجال توثيقه وتوثيق النجاشي. نظير أن محمد بن مسلم يروي رواية أن العصير الزبيبي نجس، وزرار يروي روايتين عصير الزبيبي نجس وعصير الزبيبي طاهر، هل رأيت فقيه يقول يسقط كلام زرارة يتعرض نقله في النجاسة والطهارة ونقض بكلام محمد بن مسلم، أو يقول يتعارض رواية الدالة على النجاسة مع رواية الطهارة، سواء كانت رواية النجاسة روايتين أو رواية الطهارة رواية واحدة؟ ماذا يقولون فدرسنا احنا؟ واضح، يقولون بأن ما دل على الطهارة وهو نقل زرار الثاني يعارض نقل زرار الأول الدال على الطهارة ونقل محمد بن مسلم، فكل الأطراف تدخل في المعارضة. تتمة الكلام تأتي. إذا عندنا مشكلة أبي خديجة، ولكن كلها تممناها، بقت أبو خديجة، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.